Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You're listening to the Qalam podcast. Alhamdulillah, for over a decade, Qalam has had the opportunity and the blessing to serve the community. And after serving the community for an entire decade and benefiting millions of people all around the world, we have reaffirmed our commitment to making Islamic knowledge accessible for all, making sure each and every single person, no matter where they are in the world, they have the ability and the opportunity to learn about the beauty of Islam. So therefore, we are conducting more classes online than ever before, videos, podcasts, recordings, we're making all of it available. We ask you to support us and become our partner in this mission and cause of educating the whole world about the beautiful religion of Islam by going to supportqalam.com. Go to supportqalam.com, make a generous contribution. Inshallah, you are investing into the mission and the cause of teaching people about Islam worldwide. Millions of people have benefited, and we hope that hundreds of millions more will benefit, inshallah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyid al-anbiya wal mursaleen wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope and pray everyone is doing well. Welcome to another night of nightly Quran reflections. Today we will be doing the third juz of the Quran. And alhamdulillah, today we'll hear the recitation from one of our students from the fourth year of the seminary, Hafiz Sajid. Alhamdulillah, he has authorization in the 10 modes of Quranic recitation. He's a student in our year of Hadith advanced studies, where we study Sahih al-Bukhari and the other books. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him for coming out tonight and reciting the Quran. Inshallah, before we start, I just wanted to make a quick point that this program is made possible by the support of our partner, Helping Hand for Relief and Development. So, you know, subhanAllah, this Ramadan, we have the fortune of enjoying the presence of our family. We have the opportunity to have a relatively smooth Ramadan. Helping Hand is doing great work in providing relief to widows, orphans, and refugees around the world, and is working harder than ever in the midst of the COVID-19 pandemic. So, subhanAllah, they're doing a lot of great work over there. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to support them. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make their endeavors easy. Please visit their website, hhrd.org/Ramadan, to learn more about their programs and how you can help. And they do accept zakah, fidya, and sadaqah. So please visit their website at hhrd.org and donate today. Jazakumullahu khairan. Inshallah, with that, we can commence tonight's recitation. We will be beginning with the third juz of the Quran. And subhanAllah, the beauty of the third juz is it begins with one of the most profound verses of the Quran, known as Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, subhanAllah, is that verse of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala describes his most noble attributes. It is that verse which Allah subhanahu wa ta'ala introduces himself to you and I to better understand him. So as we listen to the Hafiz recite, let's take note of the words Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum that most of us are accustomed to reciting every day. Bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
In the next page, Allah subhanahu wa ta'ala describes himself as the ally of the believers. And subhanallah, he describes how he takes his allies from darkness into light. And those who oppose the message with tyranny, he takes them from dark, takes them away from the light and puts them into the darkness. And another beautiful point in the next page is where Allah subhanahu wa ta'ala describes a profound dialogue between Ibrahim alayhi salam and a very unjust ruler. So as we go through the translation, keep note of that.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
In the next page, Allah subhanahu wa ta'ala gives a beautiful analogy of those who spend in his path. Just like the farmer who puts in one seed, but it gives birth, it produces many plants and many more seeds thereof. So subhanallah, Allah is now changing directions in terms of the conversation, and he's going to talk about the importance of spending in his path and how whatever little we give will be multiplied manifold. A person plants one seed, Allah subhanahu wa ta'ala brings forth from that one seed a massive tree from which many fruits and many seeds come forward. So subhanallah, let's take note as we read through the translation, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the beautiful characteristics that we need to inculcate in our lives. Primarily among these is how we can be generous with our wealth, our time, and with everything else.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
In the next page, Allah subhanahu wa ta'ala draws one of the most beautiful analogies about spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and he reminds us of something that often comes to mind when we think about spending. Allah subhanahu wa ta'ala says that, O believers, don't just spend. Make sure you spend what is dear to you. Because shaitan is constantly busy in this effort of making us fear poverty. Think about it. Whenever we want to spend, subhanAllah, the first point that comes to my mind, the first thought that comes is, if I spend on the poor, then what's going to be left for me? And Allah says, shaitan makes you think in that direction, while on the other hand, Allah subhanahu wa ta'ala calls you to something greater, and that is forgiveness and everlasting bliss in the hereafter.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
Thereafter, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the different categories of poor people, and he reminds us something profound, and that is, don't label someone as poor or think about being charitable towards someone based on outer signs of poverty, because there are many people in need of our assistance and support, but they're too shy, their modesty, their dignity doesn't allow them to stretch their hands out. So Allah tells us, be very aware, be very diligent when it comes down to spending, that maybe there are people who are in need of our support, but subhanAllah, they are too shy to extend their hands. So let us use our wit, let us use our intelligence and figure out who these people are and give them what they deserve.
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Now Allah subhanahu wa ta'ala declares something very powerful. It will make someone's hair stand. Allah subhanahu wa ta'ala touches the sensitive topic of interest. Allah says, we talk about money, giving in charity, but be very mindful of the input before you're too concerned about the output. So Allah says, if you are spending, that's great. But be very cautious of where your wealth and your income is coming from. And there are only two instances in the entirety of Islam where Allah openly declares war. And this is one of those instances where Allah says, if you decide to take interest without any necessary means, you go ahead and do that. Know that you have taken up arms against Allah and His Messenger. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to be mindful of the input and be very generous with our output.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
The Quran consists of verses of various sizes and lengths. The next page consists of the longest verse in the entirety of the Quran. And what's more fascinating than its length is its content. Allah in this verse reminds us of how we need to be aware of one another's rights. In that, if I am engaging with you in a financial transaction, if I borrow something from you, I have to make sure that I have a written document testifying to that in case in the future there is some misunderstanding. So Allah dedicates one of the lengthiest verses to our civil matters to make sure we do not dispute with one another. And that ties in, obviously, with the more broader theme of Ramadan, where we're meant not to get into argumentation, fighting, and unnecessary bickering.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
Now Allah subhanahu wa ta'ala concludes the entirety of Surah Al-Baqarah, the lengthiest surah in the Quran, and it concludes with some of the most powerful verses in the Quran. Allah talks about the belief that is requisite for every believer. But more importantly, Allah reminds us that, look, you're going through difficulties, whether it's through this COVID-19 pandemic or something even larger. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah will never try you beyond your capacity. And even if we go through those struggles, Allah tells us a dua, a supplication that we can make to help us through those trying times.
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
آمين يا رب. Now we begin with Surah Al Imran. There's a lot to be said about this surah, but given time restraints, a bit of context is this happened after a dialogue with the Prophet sallallahu alaihi wasallam and a group of Christians from Najran. And Allah subhanahu wa ta'ala in this entire surah talks about various interfaith issues. But for our purpose, in the opening of this surah, Allah talks again about His divine attributes. But in particular, Allah draws our attention to the fact that the Quran comprises of verses that are very easy to comprehend. And there are also verses that are the sole responsibility of experts to explicate. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to appreciate and understand the Quran.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
We concluded with a dua, Ameen Ya Rabbil Alameen. In the next page, there's a beautiful verse where Allah talks about the different challenges that humankind faces from lust, wealth, commodities. There's so many things that we're chasing after. Allah subhanahu wa ta'ala tells us that all of these things that you're spending your life to acquire are ephemeral. One day you're after it, before you know it, you will not be able to grasp it. And Allah tells us, زُيِّنَ لِلنَّاسِ, it's been adorned, decorated. So don't fall for the mirage of the beauty of this world. Rather understand what it truly is. And Allah tells us what that is. مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. It's something very short-lived and you may enjoy today, but it's something you do not want to sacrifice. It's something you don't want to sacrifice your afterlife for. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
Allah subhanahu wa ta'ala in the next page teaches us some etiquettes of interfaith dialogue. And he tells us, look, it's important to give da'wah, it's important to be active, but at some point, if some of the conversations get extremely visceral, unpleasant, then simply say, we submit to Allah subhanahu wa ta'ala, we wish the best for you, but know that we have conveyed the message, and Allah Almighty ultimately knows whatever it is that transpires between us. So yes, we have a responsibility of conveying his message, but there are limits. There's a scope within which we are allowed to convey this message. We don't want to transgress any bounds. We don't want it to get very unpleasant. So Allah tells us that, look, if they turn away, they don't accept your message, then know that Allah subhanahu wa ta'ala is aware of your efforts.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
Now Allah subhanahu wa ta'ala, He says to us, declare, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to all of humanity, that Allah malik al-mulk, He is truly the sovereign. And if He wants, He gives sovereignty. If He wants, He takes that away. And this is a lesson for us when we think about political parties or anyone who has more authority than they deserve, that ultimately Allah gives that authority to whom He wills and He takes it away. Just because someone has authority in this world, it is definitely not reflective of their standing in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Just like Allah gives authority, He takes away authority, Allah grants light to all of humanity through the sun and He takes away that light by bringing in the night. So let's think about these analogies and be aware of our weakness in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, the All Supreme, the Almighty.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء
Everyone claims to love Allah subhanahu wa ta'ala, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the one who taught us how to love Him. So it logically follows that to truly love Allah, we have to love the Messenger of Allah. And Allah reminds us of that by saying, if you truly love Allah, then follow in the footsteps of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There's that message. And then Allah transitions into the story of Maryam radiallahu anha and the story of the other prophets.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
Allah subhanahu wa ta'ala begins talking about the different miracles of the prophets, and the one thing we should pay attention to is how these miracles manifest. Living in the modern secular age, it's very difficult at times to conceptualize things beyond just the body and the mind. But Allah subhanahu wa ta'ala shows us there's much more than just what our eyes, what our five senses tell us. And Allah gives examples of that from the lives of the Anbiya for us to take lessons in the next page.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
Allah subhanahu wa ta'ala begins now talking about the miracles of Isa alayhi salam, from him speaking during his infancy to him curing the ill, the leper. Allah tells us a very important lesson here, that no matter how advanced your medical information, your medical institutions can ever get, ultimately the greatest cure is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala, because he can cure that which our greatest medical experts may understand is as irremediable. So let's look at these miracles of Isa alayhi salam and see how it sheds light on our own weaknesses and how it shows the might of Allah subhanahu wa ta'ala.
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
Here Allah talks about the final moments in the life of Isa alayhi salam and his persecution. And then he follows that with a few verses that remind us that our actions have consequences and repercussions. Don't think the persecution that Isa alayhi salam has gone unnoticed. Like that, don't think the wrongs that we do have gone unnoticed. So if we decide to be unjust, we will be treated accordingly in the hereafter. But if we are hospitable, we follow the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, we are kind, and we are exemplifying the qualities of a true believer, Allah will grant us everlasting bliss in the hereafter.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من ممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.
There's an Arabic proverb that goes, خالف تعرف, go against the grain and you'll gain recognition. In the next page, Allah teaches us that amidst our disagreements, let's try to find a common denominator and some common ground. So Allah says, O people of the book, O people of other faiths, think about our commonalities. تعالوا إلى كلمة سواء. Come to something that we can both agree upon so we can be more, we can live in more harmony.
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ حاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
Allah talks now about among the people of the book, don't think everyone is either your enemy or they're all friends. Think about it more in a more nuanced way, that there are those who have ill intent and there are those with good intent. So Allah over here, He first talks about those among them who opted a route of hypocrisy in that let's go to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and say that we believe in his message. Then when we go back home, we're going to talk about what we truly believe. Then Allah says there are people among them who act like this. They're untrustworthy, but there are those among them, no matter how much you give them, you can fully trust in them.
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاج عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن إن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
In the following passages, Allah subhanahu wa ta'ala mentions a very beautiful word. It's called Rabbani. Rabbani. It's where a person embodies the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. You follow and you embody what Allah subhanahu wa ta'ala has taught us. So Allah subhanahu wa ta'ala says here that Allah grants certain people wisdom. Allah grants certain people prophethood. They don't use that or they don't misappropriate that. Rather, the purpose of that is so that they can call the rest of humanity to Allah subhanahu wa ta'ala. They're not going to get this blessing and say to people, okay, now worship me because of this talent that I have. No, rather they say this is God-given. So now turn to the one who gave me this and be a Rabbani, someone who is attributed to their Rabb.
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه
In concluding this juz, Allah really drives home an important point, and that is the primacy of Islam. That ultimately people are following different ways, different paths, different religions, but there's only one true religion, one true path that can bring you back to Allah. And anyone who thinks they will find true success outside of Islam is on the wrong path and doesn't understand the truth. So Allah subhanahu wa ta'ala says here that if someone thinks that they're going to get success outside of Islam, then that person is at absolute loss. So it's our responsibility to take that message to that person and bring them onto the path through the permission of Allah.
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
Alhamdulillah, with that we complete the third juz of the Quran. Jazakumullah khairan Hafiz Sajid for that recitation. And before I give some closing reflection, I think it's important that, you know, right now we heard Hafiz Sajid so beautifully recite the Quran. Tomorrow morning we're going to carry on with our seminary and we're going to have a class of hadith. And mashallah, we have a lot of students of this caliber who are reciting the Quran, who are explicating its meanings, who are teaching hadith, who are studying Arabic. Alhamdulillah, it's something that's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. But efforts such as these cannot be sustained without your support. So please, you know, subhanallah, there's a Ramadan Launch Good Challenge. So I do highly suggest that we go to the Launch Good Challenge for Ramadan and try to support Qadam Institute as much as possible and even be a more long-term sustainer so that students that we see every night or we hear their lectures can continue doing the great work that they do. Ameen Ya Rabbal Alameen. Just to conclude and just put some final thoughts, subhanAllah, you know, when we think about the third juz, there are many ways that we can summarize it. But I feel there are three points that definitely struck out to me. The first point that struck out to me is the conversation of Ibrahim alayhi salam with the unjust ruler. And then after that, subsequent to that, is the conversation of Allah and Ibrahim alayhi salam. So Allah narrates two dialogues. One is that between Ibrahim and that unjust ruler. And then the conversation between Ibrahim and Allah subhanahu wa ta'ala. In the first, there's this conversation where the person, that unjust ruler, there are names given in the different accounts of historical accounts, that nonetheless he says that I can bring the dead back to life, I can do this, I can do that. So Ibrahim alayhi salam, he tests him. He says that, oh, you think you can bring people back to life? Okay, let me see what you can do. And this ruler pulls a trick, right? So he kills someone, says, look, I can kill someone. And he brings a prisoner and sets him free and says, look, I can set someone free. I've practically given him life. Then Ibrahim alayhi salam is obviously far more intelligent than that. So he says, all right, you think you're powerful. Then my Lord can bring the sun. Why don't you bring the sun from the opposite direction? Allah subhanahu wa ta'ala, my Lord, gives the sun its direction. Why don't you bring it from the other direction? Make the sun rise from the opposite direction. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ That person was absolutely silenced, had nothing to say. Then it's followed by another conversation of Ibrahim alayhi salam, where he asks Allah subhanahu wa ta'ala to show him a miracle. And then Allah says, do you not truly believe? And Ibrahim alayhi salam says, no, I believe. It's just that I want some more contentment. And subhanAllah, sometimes it's kind of like a message for us as well. We all believe, and maybe sometimes we want more contentment in our faith, but never feel that I truly doubt my faith. We can have our bumps, we can have our challenges, but ultimately we ask Allah to preserve that faith in our hearts. So these two dialogues and how we contrast them and we see the lessons that we can derive, for me, is really powerful. The second theme Allah talks about, and subhanAllah, there's just so much to talk about, but one thing that's really powerful is Allah talks about لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, that Allah will not make us burdened with more than we can capacitate. Allah subhanahu wa ta'ala will allow us, subhanAllah, you know, if we think for a moment that now it's tough, and that I really can't do it any further, then contemplate over this verse. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. If I have gotten this far, that means my bar is much, much longer. My strength goes beyond this. So don't think we've reached our peak, because Allah will never allow us to reach our peak and go over. And then he concludes with some du'as. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا. These are very powerful du'as. And the beauty of these du'as, subhanAllah, you'll truly understand when you contemplate over the meanings. That, Ya Allah, don't take me to account for me forgetting. Ya Allah, I'm a human. Don't take me to account for my own weaknesses. And at a time like this, where people are, you know, going through such difficulties, it may happen that we utter something that's inappropriate, or we do something that is unbecoming of, you know, a true believer. Well, don't fret, don't worry about it. We just turn back to Allah and we say, Ya Allah, I forgot. You know, you do not burden me with more than I can capacitate, so please forgive me. And if I were to point at one more point or one more issue that this verse really, subhanAllah, this juz really drives home, it's the idea of two conflicting forces in our lives. One is the force of shaitan, and the other is the force of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says to us, الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يعدكم الفقر. So I'm being pulled in one direction by shaitan, who is telling me that, look, if you're going to spend, you're going to go broke. If you're going to spend, what are you going to do about your own family? That's one kind of tug, one pull in one direction. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. But Allah subhanahu wa ta'ala pulls me to a completely different direction, one direction that will definitely result in my bliss in this life and the hereafter. And what is that? Forgiveness, وَفَضْلًا, more than what you have already given. You know, that's kind of like the deception. If you look at all of the verses that we have recited tonight, one common thread, one common theme is you may see one thing, but there's something much greater beyond that. So take, for instance, the example that Allah gives of spending, that you plant one seed. Now, to me, it seems like it's only one seed. That's the end of the story. But Allah says, no, from that one seed, Allah will set forth hundreds of seeds. Then Allah brings the example of riba, interest. To the naked eye, when I'm taking interest, it seems like my wealth is increasing, whereas in reality, it's decreasing. Then he talks about the miracles of the Anbiya. He talks about how, you know, subhanAllah, Maryam radiallahu anha is there, and then Zakariya alayhi salam comes and sees nothing, then comes back and sees fruits, and he's absolutely flabbergasted. He's surprised. Where did you get this from? Again, the naked eye tells us one thing, shows us one thing, but Allah can make the complete opposite happen. If there's one thing that we can take away from this entire juz, is this competing force. And it's not even a battle, it's not even a conflict, because ultimately Allah subhanahu wa ta'ala reigns supreme. But the conflict is within me, that I wake up one morning, I feel motivated to do something. I wake up one morning, I feel like, subhanAllah, I'm on the top of my game. And then halfway into it, I feel like, you know what? I'm used to doing this, I'm used to doing that. You know, let me just, just ring up and call a few friends of mine. And then before you know it, I had that optimal strength to, you know, do extra ibadah, to do something positive. And before you know it, I'm just getting pulled back by shaitan. الشيطان يعدكم الفقر. That's the duty and job of shaitan. But Allah subhanahu wa ta'ala, you know, subhanAllah, he says, مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. So again, you know, there's so many points and, you know, nuggets of wisdom that we can derive from this entire verse. And this whole surah is the conclusion of one chapter, Surah Al-Baqarah, and the commencement of another. So there's so much we can talk about. But if there's something I can take back, is to be aware of the inner forces that are at play. Shaitan on the one hand, and all the positive motivations that I have on the other hand, and how Allah subhanahu wa ta'ala makes it easy for us to follow that which is most beneficial. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to benefit from the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who listen to the Quran, embody the message of the Quran, and propagate it to others. And again, whatever khidmat, whatever services we're doing here is only through the kind contributions of people such as yourselves and others. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that during this blessed month of Ramadan, where Nabi sallallahu alayhi wasallam was the most generous, may we be able to embody those qualities as well and contribute towards beautiful efforts such as this, which allow us to flourish as a Muslim ummah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.